الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فعليكم يا عباد الله بتقوى الله، فإنها الغاية الطامحة التي إليها تجرون، والتجارة الرابحة التي إليها تشرون. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، لقد بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، والناس قد تفرقوا حذائق وتمزقوا طرائق، كل أمة تلعن أختها، فألف الله جل وعلا بهذا النبي الكريم بين القلوب والأجساد، فأصبحوا أمة واحدة مضرب للمثل على طول الزمان. يقول جل وعلا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. نعم عباد الله، أصبح أعداء الأمس إخوة اليوم على سرر متقابلين. وقد قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على توثيق عرى الأخوة الإسلامية خير قيام، ووثقها أعظم وثاق، حتى أصبحت تلك الأمة متحابة ومترابطة ومتآلفة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الممارسات التي تعود بالنقض على هذه الأخوة وعلى هذه الوشيجة العظيمة، بل كتاب ربنا جل وعلا ينطق بذلك. ففي سورة الحجرات: تحريم جملة من التصرفات ومن الأعمال القبيحات التي قد يمارسها بعض المسلمين وهي تتنافى مع حقيقة الأخوة الإسلامية. ومن ذلك عباد الله نهي الله جل وعلا عباده عن التنابز بالألقاب. قال سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتنابز بالألقاب عباد الله والتنابز بالألقاب درجات، أعظمها وأخطرها إطلاق كلمة الكفر على إخوانه المسلمين. فحينما يقوم الإنسان بإطلاق كلمة الكفر على أخ له من أهل القبلة وممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ارتكب جرما عظيما. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوع في هذا المرتع الوخيم ومن ملوج هذا الباب الخطير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لأن الأصل في المسلم الإسلام، ولا ينقل عنه إلا بيقين مثل الشمس في رابعة النهار. وليس لأفراد المسلمين ولا لأحدهم أن يتصدروا لمثل هذا الأمر، إنما هو لقضاة المسلمين. ولذلك إطلاق كلمة الكفر أيها المسلمون جريمة نكراء وداهية دهياء وظلمة عمياء، وقع فيها كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم إلى الصواب، فاستحلوا بها الدماء والفروج والأموال، بل أنزلوا على أمة الإسلام صواعق الهلاك، كما هو مشاهد في كثير من بلدان المسلمين من جذعان لم يقرحوا وصبيان لم يريشوا، نزعوا إلى التكفير وإطلاق كلمة الكفر حتى استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، بل تعدى الأمر إلى أعراضهم بحجة كفرهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم عباد الله، إن قضية التكفير من أشد القضايا إيلاماً في تاريخ هذه الأمة المحمدية، إن قضية التكفير من أخطر القضايا التي عانت منها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ابتداء من فتنة عثمان من الفتنة التي وقعت في عهد عثمان رضي الله عنه، ومرورا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما سفك دم هذين الخليفتين الراشدين المبشرين بجنة عالية قطوفها دانية، ما سفك دمهما إلا بعد تكفيرهما على أيدي غوغاء وعلى أيدي جهال وعلى أيدي سفهاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أخبر وخبره الصدق أن هناك صبيانا وسفهاء يقولون من قول خير من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يطلقون ألفاظ التكفير على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة المتفق عليها بين علماء الأمة سلفا وخلفا أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأنهم يفرون من التكفير ويهربون عنه، وذلك لخطورته ولخطورة مآلاته، وأنه ليس لأفراد الناس أن يتولوا هذه القضية، وذلك لصعوبتها ولخطورتها، وإنما يتولى ذلك القضاة، لأنه يترتب عليها أحكاما عامة وخاصة كما هو معلوم. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أولا أن التكفير حق لله جل وعلا وحده، وحق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأحد أن يكفر أحدا بدافع العاطفة أو الغيرة أو بدافع الذوق والهوى، وإنما هذا أمر خطير، حيث إنه حكم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بل لا يجوز لأحد أن ينتقم أو يعاقب أحدا بالتكفير نكاية به لكونه ارتكب جرما عظيما، لأن القضية قضية خطيرة، فالأمر فيها لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو معصوم الدم وحسابه على الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال العلماء: بحقها، يعني مثل القصاص، النفس بالنفس، وكذلك الثيب الزاني، وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة. وقد أناط الله جل وعلا هذه الثلاثة بولاة الأمور لأن القوة في جانبهم، ولا يجوز لفرد من الأفراد أن يتولى قضية إقامة الحدود أو قضية التكفير. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عنف على أسامة بن زيد رضي الله عنه، الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه، حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع جيش المسلمين، يقول أسامة: غزونا الحروقات من جهينة، يعني في بلاد الحجاز. قال: فكان رجل من المشركين لا يترك شاذة ولا فاذة، يعني أنكى، يعني قتل في المسلمين وأثخن فيهم الجراح، فتصدى له البطل المقدام، فتصدى له البطل المقدام المغوار أسامة بن زيد رضي الله عنه. فلما رأى المشرك غلبة زيد عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. يقول: فحصل في نفسي شيء، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حالته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف. قال: أشققت عن صدره؟ كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة: فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، وذلك لخطورة ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين أولئك الذين يقتلون المسلمين لأدنى شبهة ويمارسون التفجير والتدمير وأنزلوا على الأمة صواعق الهلاك؟ أين هم من هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الآخر أيها المسلمون من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه أحياناً ترد أحكاماً بالتكفير على الأفعال والأقوال، لكن لا يلزم من ذلك تكفير القائل أو الفاعل، وهذه عقيدة راسخة ومستقرة عند أهل السنة والجماعة. ولذلك ربما دخلت الشبهة على كثير من الجهال من هذا الباب، فمثلاً جاءت النصوص بتكفير تارك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، لكن لا يلزم من ذلك أن تقوم فتكفر فلاناً باسمه واسم أبيه، تقول: أنت كافر يا فلان. هذا مما منعه أهل السنة والجماعة. ولذلك تارك الصلاة كافر مثلاً، وبعض الأفعال جاء فيها لفظ الكفر، لكن لا يلزم تكفير القائل أو الفاعل، وإنما مرد ذلك إلى أهل العلم الأكابر. الأمر الآخر: لتعلموا يا عباد الله أن في نصوص الشريعة ورد التكفير وهو على قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. وهذه قد لا يدركها جمهور الناس، وإنما المرجع فيها إلى أئمة المسلمين وعلمائهم. هناك الكفر الأكبر وهناك الكفر الأصغر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة هي في أمتي كفر، أو ثلاث هي في أمتي كفر، وذكر منها مثلا الطعن في الأحساب أو الأنساب. فإذا طعن رجل في نسب رجل فالحديث يشير إلى أنه كفر، لكن هل هو الكفر الناقل عن دين الإسلام؟ معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. ولذلك يجب على كل مسلم أن يقف موقف المتأدب مع علماء المسلمين، وأن لا يختطف النصوص ويوظفها وفق هواه ووفق ذوقه، لأن هذه النصوص نزلت بلسان عربي مبين، واللكنة واللهجات طغت على الناس، ولذلك لا بد من الرجوع إلى علماء المسلمين. ألفاظ كثيرة فيها الكفر، لكن الإنسان لا يكفر بسببها ولو ارتكبها. في إشارة إلى الحذر من هذه المزالق والمسارب التي يلجها كثير من الناس. الأمر الآخر، أحيانا قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. لماذا؟ لعدم وفرة الشروط ووجود الموانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمار بن ياسر فقال: ما وراءك؟ قال: ما زال بي المشركون حتى، يعني نطق بكلمة الكفر، وشتم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يغرقونه في الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: إن عاد فعد، إن عادوا فعد. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر لوجود مانع أو لتخلف شرط، فمثل قضية الإكراه فإنها مانعة من التكفير. كذلك الجهل، قد يكون الإنسان جاهلا فيفعل أو يقول شيئا كفريا ولا يكفر. وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام قصة ذلك الرجل الذي قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني وانثروا هذا الرماد حتى لا يقدر علي الله رب العالمين. أنكر قدرة الله، وإنكار قدرة الله كفر أكبر. فلما فعلوا به ما أراد جمعه الله جل وعلا، وإذا به ماثل بين يدي ربه جل وعلا، فقال له: يا عبدي، ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله له فأدخله الجنة، غفر الله له فأدخله الجنة، وذلك لجهله. كذلك قد يتأول الإنسان أمرا فيقع في الكفر ولا يكفر بسبب هذا التأويل، إذا كان ممن يمتلك أدوات الفهم والاجتهاد والفتوى. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تسري بين الناس سريان النار في الهشيم، وقد تروج لها قنوات إعلامية ومواقع إلكترونية يريدون فيها إفساد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يضربون على الوتر الحساس ويحركون عرق الغيرة بسبب مشاهد ومصائب وهزائم تلحق بأهل الإسلام، فيريدون من وراء ذلك ردات فعل ينهدم فيها السقف على رؤوس أهله وعلى رؤوس أصحابه. فكونوا حكماء ألباء، وكونوا متبعين لا مبتدعين، يوفقكم الله جل وعلا للنجاح في الدنيا والفوز في الآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التكفير ما راج في مجتمع إلا وكان له جملة من المهيجات والأسباب والدوافع، من ذلك الجهل بعقيدة أهل السنة والجماعة. فيا لله ما أكثر الجهل في عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى راجت كبريات البدع وانتشرت بين أوساط الناس، وتشربتها قلوبهم، وأصبحوا نهباً لشياطين الإنس والجن. فإلى الله المشتكى من أحوال كثير من الناس، حيث لم يقرأوا ولم يتفقهوا ولم يتعلموا عقيدة أهل السنة والجماعة، فسرت إليهم بدع خطيرة تلقفوها وأشربتها قلوبهم بسبب تصحر صدورهم من عقيدة أهل السنة والجماعة. فاتقوا الله يا عباد الله، واقرأوا في عقيدة أهل السنة، واقرأوا في معالمها، واتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإن العقيدة متى ما أشربتها القلوب كانت درعاً واقياً أمام السهام التي تصوب تجاه ديننا وتجاه أمتنا. وما حصل ما حصل من إشكالات كثيرة إلا سببه معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يسمح لنفسه بقراءة الروايات والقصص والجرائد والمجلات ولو كلفته الزمان كله، لكن ليس عنده استعداد في أن يقرأ في عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي أن يمسك كتاباً من كتب التوحيد والعقيدة التي لم يقصر علماء الإسلام في تقريبها إلى الناس. الأمر الآخر من المصائب، من الأمور التي جرت أمثال هذه المصائب على أمة الإسلام، إقصاء العلماء وجعل مسافة بينهم وبين عامة الناس، حيث سحب البساط من أرجل كثير من العلماء الربانيين، وألصقت فيهم تهم قام بها شياطين الإنس والجن حتى يفصلوا بين العلماء وبين العامة. فإذا فصلوا بين العلماء والعامة انطفأ السراج، وتخبط الناس في ظلمات لا منتهى لها، كما هو الحاصل عند كثير من الناس. مشايخهم مجاهيل عبر هذه المواقع الإلكترونية، من أناس مجهولين أو من أناس معروفين لكن ليسوا مشهورين بالعلم، وليسوا مشهورين بمتانة الفقه في الدين، فيأخذون منهم الفتاوى التي تثير الفتن وتدمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لنا يا أمة محمد عليه الصلاة الصلاة والسلام. يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم عباد الله، إن العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك كلام العلماء في الفتن ثقيل على النفوس. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان العجلة، وخلق الإنسان عجولا، وطبيعة الإنسان الطيش، وطبيعة الإنسان الاستفزاز، وطبيعة الإنسان تحرك عرق العاطفة، ولذلك يرى كلام العلماء ثقيلا، فهو يريد من يستخفه، كما قال جل وعلا عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك بعدما تنتهي الفتنة وتذهب وتولي، يقول الناس: نعم كلام العالم الفلاني كان حقا وصدقا. يقول بعض السلف: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفتها. ولذلك من أسباب انتشار ظاهرة التكفير في مجتمعات المسلمين هو هذا الانفصال بين العلماء وبين العامة. فعودوا إلى علمائكم يا عباد الله، ووثقوا الصلة بينكم وبينهم، واتبعوهم، فإنهم مسؤولون عنكم أمام الله جل وعلا، لأن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق: ليبيننه للناس ولا يكتمونه. كذلك عباد الله، أوضاع مأساوية تعيشها أوطان المسلمين تحتاج إلى عقل راجح بعيدا عن هذه التصرفات، وعن تسرب عقيدة الخوارج والاعتزال إلى عقائد المسلمين. ولذلك أنت مسؤول عما تتلفظ به يا عباد الله. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله جل وعلا سائلك يوم القيامة عن تكفيرك لأخيك المسلم بأي دليل وبأي برهان، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فاحذروا يا عباد الله، احذروا النزوع إلى هذه العقيدة الفاسدة، والحذر الحذر أن تسمحوا لأنفسكم أو لأهليكم وأولادكم أن يشاهدوا ويتابعوا من ينزع إلى هذه العقيدة ومن يروجها بين المسلمين، فإن نهايتها التدمير كما هو الواقع. ومن استقرأ التاريخ، من استقرأ التاريخ واستنطق الواقع، علم خطورة هذه العقيدة التي تنقص من أطراف المسلمين، والتي تضرب في أصل الأخوة الإسلامية فتدمرها تدميرا. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.